بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ها هو المجلس الرابع من سلسلة مجالس قراءة وشرح كتاب الأربعين في جوامع الكلم للشيخ العلامة الملا علي قاري. طيب، جهزتوا البخور والعطور؟ اليوم أنا نسيت بعد ما شغلت الجهاز وتهيأت للتزيد تذكرت البخور، فحتى لا يدركنا الوقت تبخروا وتطيبوا، فخير ما يتطيب له هو مجالس الذكر، مجالس تداولي وقراءتي وسماعي وشرحي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك من وساوس الشياطين، وما سوى ذلك من وساوس الشياطين. نعم. المهم، وصلنا إلى الحديث 23. طيب، نبدأ الآن بالسماع أولا.
الحديث 23.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قفلة كغزوة. رواه أحمد.
الحديث 24.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيد وتوكل. رواه البيهقي.
الحديث 25.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبر الكبر. رواه الشيخان.
الحديث 26.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موالينا منا. رواه الطبراني.
الحديث 27.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مكفر. رواه الحاكم.
الحديث 28.
ورد في المستدرك على الصحيحين.
النت. نعم. علق، خلنا نغير الشبكة. هاي فائدة، إذا تعلق النت فغيروا الشبكة، وإذا الجوال تعلق تورط.
المحتكر ملعون.
مشى.
رواه الحاكم.
الحديث 29.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. رواه الأربعة.
الحديث 30.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المنتعل راكب. رواه ابن عساكر.
الحديث 31.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النار جبار. رواه أبو داود.
الحديث 32.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النار عدو. رواه أحمد.
نعم، نقف عند هذا الحد. طيب، نبدأ الآن بالحديث الأول في هذا المجلس، وهو 23 عندكم في الملزمة. حديث قفلة كغزوة. ما معنى قفلة كغزوة؟ أول شيء أبين المعنى العام، بعدين بخليكم تكتبون مع التضليل. المقصود قفلة كغزوة، القفلة من القفول، وهو الرجوع، بمعنى أن الغازي يحصل له من الأجر بعد عودته من الغزوة كأجره وهو خارج الغزوة. واضح؟ ومثل هذا كثير. يعني حتى الذي، يعني سبحان الله، هذا أجر عظيم، مثل الشخص الذي سيخرج في أي عمل صالح لله، ف فخروجك وتهيئتك وتهيئك لهذا العمل واستعدادك له وخروجك وخطواتك كلها مكتوبة، وحتى حال عودتك خطواتك مكتوبة. رحت تزور أخا في الله، فأنت مأجور وانت رايح، وانت مأجور وانت راجع، ومثله أيضا في الصلاة، وانت رايح للصلاة وانت راجع للصلاة. وهنا حديث عجيب في صحيح مسلم، حديث عظيم يرويه أبي بن كعب، أن رجلا كان من الأنصار، كان مسجده، كان بيته بعيد عن المسجد، فكان يعني ومع ذلك كان يدرك الصلاة في المسجد. فقال له الصحابة: هل اتخذت يعني دارا قريبة من المسجد حتى يعني يكون أخف عليك؟ اتخذت دارا أو حمارا تركب عليه؟ فماذا قال هذا الصحابي رضي الله عنه؟ قال: إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي، مثل ما في أجر في الخطوات، أو أنا خارج من بيتي إلى المسجد أطلب من الله أن وأنا أرجع بعد إلى البيت الله يكتب لي أجر هذه الخطوات. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: قد جمع الله لك ذلك كله، يا الله لك الأجر. فحتى قال النووي علق هذا الحديث، قال: فيه إثبات الثواب في الخطى في الرجوع من الصلاة كما يثبت في الذهاب. أنت مدام خرجت وسلكت في سبيل الله ومن أجل الله وحصول الثواب من الله، مو فقط ذهابك، حتى ذهابك خطوات وأجر، وحتى عودتك أجر. يعني هذا المعنى هو شبيه وقريب من هذا المعنى، قفلة كغزوة. الآن اكتبوا هذا المعنى، أضللوا كتبوا: أي أن أجر الغازي في انصرافه لأهله راجعا كأجره في إقباله للجهاد، والله أعلم. وهذا من فضل الله تعالى، يعني ثق تماما، أي عمل صالح تعمله منذ التفكير فيه والعزم عليه والهم به ومباشرته وحتى الانتهاء منه، كل هذا محسوب، كل هذا محسوب لا يضيع عند الله، وهذا من كرم الله تعالى وفضله. الحديث الذي بعده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيد وتوكل، رواه البيهقي. هذا الحديث بمعنى حديث تحفظونه: اعقلها وتوكل، نفس المعنى. وهذا الحديث له قصة، أن عمرو بن أمية قال للنبي عليه الصلاة والسلام، كان عنده ناقة، قال هذا الصحابي قال: ناقتي أرسلها أو أتوكل؟ طيب يعني أرسلها أطلقها هكذا من غير قيد؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قيد وتوكل. وفي رواية: قيدها وتوكل، بمعنى ما يتنافى، لا يتنافى أنك تقيد الناقة وبين التوكل على الله عز وجل. ولهذا نقول يعني معنى هذا الحديث: أي قيد ناقتك وتوكل على الله، فإن التقييد لا ينافي التوكل. وهذا الحديث أيها الأحبة هو درس مهم جدا في العقيدة، أنه لا ينبغي، أنه ينبغي ويجب الأخذ بالأسباب مع حال الكون التوكل على الله. اكتبوا هذا، يجب الأخذ بالأسباب حال التوكل على الله، لأن ظهرت يعني جماعة في فترة من الفترات أخذوا يخلطون بين التوكل بين التواكل، لا يمشي ولا يعمل ولا يجتهد ولا ويبغي كل شيء من الله. لا، حتى أنت في حياتك تبحث عن العمل، تعمل حتى يأتيك الرزق، مو تجلس في بيتك ها لا عمل ولا شغل ولا مشغل تقول الله الرازق. الله الرازق صحيح، لكن عليك أن تبذل الأسباب، وهذا هو قمة التوكل على الله. التوكل على الله أن تبذل الأسباب، لأن احتمال تبذل الأسباب ولا يأتيك شيء من المال، صح ولا لا؟ ولذلك للأسف الشديد بعض الناس صار عندهم، بعض الناس بين فئتين ضالتين، فرقة وجماعة تتواكل على الله من غير بذل الأسباب، وجماعة اتخذت من الأسباب إلها، اعتمادها وكل على الأسباب. لا، المؤمن وسط، يبذل الأسباب ويتوكل على الله عز وجل. فهذا هو يعني سلوك ومنهج المسلم. اعقلها وتوكل، قيد وتوكل، يعني ابذل الاسباب وتوكل على الله، هذا عقيدة المسلم. نأتي للحديث الذي بعده، الحديث 25. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الكبر 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 بضم الكاف. والحديث رواه الشيخان، يعني ايش؟ رواه البخاري ومسلم. قلنا هذه المصطلحات، قد يقال رواه البخاري ومسلم، قد يقال يكتب رواه الشيخان، قد يقال متفق عليه، هذا كله بمعنى واحد. طيب، ما معنى الكبر الكبر؟ معنى الكبر الكبر أي ليبدأ الأكبر بالكلام، الأكبر الأكبر في الأكبر معناها، يعني أي قدموا الأكبر، ليبدأ الأكبر. طيب، وهذا أيها الأحبة لا يتعارض مع حديث سألني أحدهم الأيمن فالأيمن، هذا له موضع وهذا له موضع. الأيمن فالأيمن في أمور يتساوى فيها الناس، كما ذكرنا أن يعني قد يدور على جمع من الناس أمر، مثل يدور عليهم الطعام أو يدور عليهم الشراب أو يدور عليهم الكتاب، هنا قدم الأيمن فالأيمن. طيب، هم سواء في يعني الانتفاع من هذا الشيء، لكن الكبر الكبر هنا في موطن آخر، وسبب الحديث قد يوضح المعنى. ما هو سبب هذا الحديث؟ هذا كان جماعة من الأنصار ذهبوا إلى أرض خيبر. خيبر معروف من كان فيها؟ كان فيها اليهود. فهؤلاء الأنصار جماعة ذهبوا إلى أرض خيبر ثم تفرقوا، وبعد ذلك افتقدوا أحدهم، فإذا هو قتيل، قتل. طيب، فلما قتل قالوا للذين وجد فيهم، يعني المكان الذي وجد فيه في ناس كانوا من اليهود طبعا، لأن قلنا خيبر كانوا فيها يهود، فقالوا لمن وجد فيهم: أنتم قتلتموه؟ يعني هو عندكم أكيد واحدكم قتل. قالوا: ما قتلنا ولا نعرف من قتله، ما ندري. طيب، ففي هذه الحالة لما صار هذا الحدث انطلقوا للنبي عليه الصلاة والسلام وذكروا له الخبر: رحنا في خيبر وكذا، واحد من ربعنا قتل واليهود أنكروا، ما قالوا ما قتلنا ولا نعرف من قتله. فلما ذهبوا وأخذوا يشتكون بدأ أصغرهم بالكلام، يعني واحد صغير في السن بدأ يتكلم، فقال له النبي عليه السلام: الكبر الكبر، أي ليبدأ الكبير بالكلام. في مثل هذا المقام أيها الأحبة، الآن المسألة كبيرة وهناك قتل، ولابد الذي يتكلم يمثل القوم. مثل هذه الحالة الأصل أن 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 يقدم الناس الكبير العاقل، هو الذي يتكلم، لأن كل كلمة هنا محسوبة، كل كلمة محسوبة، لأنه قاعد بهذا مقام الشهادة. فيفرق لما أنا أوزع طعام أقدم الأيمن، هنا ما يفرق الأيمن والأيسر والكبير، ما يفرق الكبير والصغير، لا، هنا تقدم الأيمن. طيب، لكن في مثل هذا المقام يفرق، قد يكون أصغرهم الأيمن، قد يكون صغير السن، قد يكون عمره 7 سنوات، فكيف يتكلم في مسألة عظيمة مثل هذه؟ هنا الوضع يختلف. بالتالي الأيمن فالأيمن ليس على إطلاقه، ذكرنا إحنا متى يقدم الأيمن فالأيمن، في مثل هذا المقام لا، الرجل الكبير العاقل هو الذي يتكلم، فتكلم بما صار. وتكملت القصة ترجعون لها في الصحيحين، النبي عليه الصلاة والسلام سأله: طيب، عندكم بينة؟ عندكم شاهد؟ عندكم دليل؟ قال: ما عندنا بينة. قال: إذن اليهود يحلفون، يعني إذا ما في البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وهذه من قواعد وأصول القضاء. طيب، فقال الأنصار: ما نرضى بأيمان اليهود، يقسمون ما نرضى بقسمهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة فرض الدية، يعني 100 من الإبل. طيب، المهم هذا الذي حصل. فهذا مفهوم الحديث الكبر الكبر هنا، أي ليبدأ الأكبر أو قدموا الأكبر. نأتي الآن للحديث 26. قال النبي عليه الصلاة والسلام: موالينا منا. ما معنى موالينا منا؟ قبل أن نفصل أوضح لكم المعنى بشيء من السهولة. في السابق كان الشخص يكون عند عبد، طيب، عبد أو جارية أو أمة مملوك، وهذا كان منتشر أصلا حتى لا يتهم الإسلام أن الإسلام أتى بالعبودية. لا، الإسلام حرر الناس من العبودية، هذا كان موجود في السابق عند كل الأقوام، بل الإسلام هو أول يعني في الشريعة هو الذي يعني قضى على العبودية هذه بالتدريج بالتدريج. كل كفارة، أغلب الكفارات تشوفونها تقرؤونها في القرآن الكريم تجدون في عتق ورقبة عتق ورقبة عتق ورقبة، يعني فسعى إلى هذا الأمر. فذاك واحد كان عبد أو جارية فيعتقها، فإذا اعتقها الإسلام حفظ لها مكانتها ومقامها، وجعل أيضا للمعتق، هذا المعتق الذي اعتق، له ولاية من على هذا الشخص، وهذا من يعني توطيد العلاقات، ما انفصل عنه، لا بدأ في يعني في علاقة الولاية. كيف الأمر نشرح؟ فهذا المقصود، موالينا منا، كأنهم منه، مثل ما نقول الآن منا وفينا، إحنا نقول في الخليج فلان مني وفيني، أنت منا وفينا، يعني أنت كأن عضو من عائلتنا، هذا المقصود. وهذا أيها الأحبة يعني مقام عظيم، أن العبد والأمة التي يعني قد تكون يعني في السابق يكون عبد وأمة لا وزن له في مقاييس الناس، فالإسلام لا جعله من الشخص من العائلة، فرد من العائلة، هذا شيء كبير يعني. موالينا منا، الآن هذا المعنى الإجمالي، الآن سنوضح المعنى. وقيل في معنى هذا الحديث قولين، القول الأول الولاء هو عصوبة وقرابة ناشئة عن حرية حدثت بعد زوال ملك وبعد اعتاق، هذا احنا قلنا له، يعني هو صار عبارة عن بعد ما خلى حر، طيب فصارت هناك عصوبة قرابة علاقة، طيب هذا المقصود. يعني الولاية، الولاء هو عصوبة وقرابة ناشئة عن حرية بعد ما خلى حر، حدثت بعد زوال ملك، خلاص عقب ما قال أنت حر لوجه الله اعتقت هذا العبد أو الجارية، وبعد اعتاق يعني زوال ملك واعتقه، فهو واحد منهم، صار فرد من العائلة، فالمعتق يرثه. ها، هذا حكم نعم في الإسلام، يرثه إذا إن لم يكن له عصبة نسبية. إذا كان هذا العبد في السابق كان ما له أهل ولا ما عنده عصبة، ما عنده أب ولا ابن ولا شيء، فهذا المعتق هو أولى من يرثه إذا كان عنده مال طبعا، وله ولاية النكاح إذا كانت جارية، فهو يكون يعني من باب القرابة يصير المعتق مثل والي عليها، فهو يزوجها، وأيضا في الصلاة عليه هو أولى من يتقدم في الصلاة عليه، فصار هو فرد من العائلة، هذا المقصود، هذا القول الأول. القول الثاني هو معنى عام لكل من والى قوما وصار مناصرا لهم ومنتسبا إليهم فهو واحد منهم وتجري عليه أحكامهم، وهذا كان مشهود في التاريخ الإسلامي، جماعة يوالون قبيلة أخرى فيعيشون معهم ويأخذون أحكامهم. فيقول المقصود أنهم منهم في الاحترام والإكرام لاتصالهم بهم. طيب هذا ما كان في حديث السادس والعشرون، الحديث السادس والعشرين. طيب الآن الحديث السابع والعشرون، قال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن مكفر، والحديث رواه الحاكم في مستدركه. ما معنى المؤمن مكفر؟ قول ما تكتبون بوضح لكم معنى ثم بقول لكم الصيغة اللي تكتبونها. معنى مكفر مو أن يكفرونه، طيب هو كافر، لا، المعنى الذي قد يتغادل الدين، المقصود مكفر أن الإنسان يقع في حياته في البلاء والمصائب وكذا، وهذه المصائب والابتلاءات تكفر من ذنوبه، فكل ما يصيب المؤمن من هم وغم ومصيبة ومشاكل فهو في المقابل تكفر من ذنوبه وخطاياه، تنظفه تنظفه، فهذا مقصود به المؤمن مكفر، عكس غير المؤمن الكافر ما يؤمن لا بالله ولا باليوم الآخر وقد يكون ملحد وكذا، فأتيلة طراق من هني وطراق من هني وضربة من هني وموت له ولد يسقص المال، هو عايش نفسه عبارة عن تطور زين، لا يؤمن برب ولا دين ولا يوم الآخر، فهو إيش في هم وغم، عكس المؤمن، لا أنت بالنسبة لك مؤمن، بالنسبة لك كفارة، فهذا كفارة، هذا هو المقصود بهذا الحديث. فاكتبوا المعنى الآن، ضللوا واكتبوا. مكفر أي مطهر، بس خلنا نعطي المعنى الإجمالي كامل. أي المؤمن مبتلى في نفسه وماله ليكفر الله من خطاياه. هذا المعنى. المؤمن مكفر حديث كامل. أي المؤمن مبتلى في نفسه وماله ليكفر الله من خطاياه. هذا المقصد. وفي معنى آخر أيضا وقفت عليه. يقول المعنى طبعا هذا الحديث عظيم. المؤمن مكفر يعني حتى لو أنت شفت واحد مبتلى وكذا سليه بهذا الحديث. قول له المؤمن مكفر. بيقول لك معنى مكفر كفرتني؟ يقول لا كفرتك. هذا الحديث فضيلة ببيان منزلة للمؤمن أن الله تعالى يبتليك حتى يكفر من ذنوبك. المؤمن مكفر. هذا المعنى الأول وهو الأصل. في معنى وقفت عليه آخر وهو أيضا يعني قيلة ذكره المناوي. قال المؤمن مكفر معناه أنه يصطنع المعروف، يسوي معروف ويحسن على الناس فلا يشكر عليه. طيب الآن بعض الناس يقول أنا سويت خير في فلان ولا اعترف وقال ولا قال لي شكرا ولا قال لي كذا. فهذا الحديث يسليه أن ترى غالبا المؤمن قد يقوم بعمل صالحة خيرة لا ينتظر شكر الناس لأنه مكفر. يكفرون من يكفرون بفضله وجهده يعني. هذا المقصود. هذا يعني يذكر لك الواقع. الواقع أنك كثير من الناس من يسوي عمل خير ولا يشكر عليه. فالإنسان أصلا يعمل لله احتسب الأجر الله عز وجل. فإذا أنت تعمل العمل لله فلا تنتظر الأجر إلا من الله. نأتي للحديث 28. أيوه حديث هذه وايد تشوفه في السوق هذه الأيام بالذات في أيام كورونا. قال النبي عليه الصلاة والسلام المحتكر ملعون. طبعا أنا هني ما كتبت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرت اسم الكتاب المستدرك. طيب وإيش المستدرك؟ نعم مستدرك للحاكم. فأنا ذكرتكم إذا ذكرت اسم الكتاب معناته الحديث ضعيف حتى لا أنسبه للنبي عليه الصلاة والسلام. فالحديث ضعفه الألباني وضعفه غيره. المحتكر ملعون. لكن الاحتكار منهي عنه في حديث آخر صحيح. يعني المعنى هذا كنقول أنه ملعون. الملعون هو على الأبل مبين ما هو المحتكر ملعون. الملعون هو المطرود من رحمة الله. المطرود من رحمة الله. هذا الحديث لا يصح بأنه ملعون مطرود من رحمة الله. لكن في ذم الاحتكار ورد أحاديث صحيحة أخرى. طيب ورد حديث من الصحيح مسلم في ذم الاحتكار. اكتبوا هذا الحديث. لا يحتكر إلا خاطئ. لا يحتكر إلا خاطئ رواه مسلم. المقصود بالخاطئ أي آثم. فيبين لك هذا إثم، هذا خطيئة. الآن سنتكلم عنه. أول شيء نقول ما هو الاحتكار ثم نقول ما هو حكم الاحتكار. ما هو الاحتكار؟ قبل ما نكتب التعريف المحدد بعضكم العام. الاحتكار أن شخص يحبس سلع معينة زين في وقت حاجة الناس وضرورة الناس ليعلو السعر ثم يبيعه بأثمان مضاعفة. هذا هو الاحتكار. فيضر بالناس وينتظر تقلب السوق. هذا مقصود الاحتكار. لكن خلنا احنا نقوله بالتعريف الفقهي. هو حبس مال، اكتبوها الاحتكار، حبس مال أو منفعة والامتناع عن بيعه حتى يغلو سعره رجاء مضاعفة السعر مع حاجة الناس إليه. هذا هو الاحتكار. الناس في حاجة في كذا فهو يحتكر حتى ينتهي تنتهي السلعة من السوق. فالناس يطلبون هذه السلعة فيطلبونها بأي سعر فيرتفع ويتضاعف السعر في السوق. بعد ذلك ينزل السعر مع ينزل السلعة ويرفع السعر فيضر الناس. هذا الاحتكار. لكن إذا كان في 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 الوقت العادي أن السلعة موجودة في زمن رخاء، شخص اشترى سلعة معينة وانتظر حركة السوق ثم نزله بعد ذلك، ما في بأس في الناس يطلبون هذا السعر في طلب عليه. لكن من غير ضرورة ولا حاجة لا، يعرف الناس تبيها السلعة فياب وانتظر حركة السوق وباع واشترى، ما في شيء، ما في شأن في ذلك، في ذلك ما في بأس. لكننا نتكلم عن الاحتكار في النهاية يكون في إضرار على الناس. مثلا اتفق حكم الاحتكار، اتفق جمهور الفقهاء على حرمة الاحتكار وأجمعوا على أنه لو احتكر إنسان شيئا واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره أجبر على بيعه دفعا لضرر الناس. يا الله شوفوا يا جماعة هذا الإسلام كيف نظم السوق الإسلامي. هذا لن تجده يا جماعة في الدول الرأسمالية ولن تجده في أي نظام مالي. هناك عندهم نظرية التملك، أنا أتملك ما لك شغل فيني، أنا لو أخزن مليارات أنت ما لك شغل فيني. لكن شمع الإسلام يراعي مصلحة الناس والضرر الواقع عليهم، وعندنا قاعدة فقهية الضرر يزال بناء على حديث لا ضرر ولا ضرار، مصلحة العباد مقدمة، مصلحة الجماعة تراعى، بالتالي يجبر على البيع، يجبر على البيع دفعا لضرر الواقع على الناس. سبحان الله. لكن شوفوا الدول الرأسمالية يعني إضرار وصير مشاكل وصير الطبقية وتصير بلاوي وتدمر السوق وما في أنا أملك شيء، أنا بكيفي، عرفت؟ ما حد يلاحق أن شيء أنا أملكه تبيعه علي، تبيعه عني أو 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 تنزع ملكيتي عنه أو تجبرني على أن أنزل في السوق، أنا مالك ما تحكم فيني. فتعظيم الملكية الفردية بعكس الإسلام كيف لا، إجماع الفقهاء لأن إذا تاجر فعل هذا الفعل وأضر بالناس وحياة الناس ومعيشة الناس فإنه يجبر على البيع، وطبعا ما تنزع ملكيته، يجبر على البيع ويؤدى ثمنه ويقدر هذا الثمن لكن بحيث لا يعني يحتكر السلعة ولا يضر بالناس. نعم. نأتي الآن لحديث عظيم وإحنا شرحناه في الشمال المحمدية وقلنا هذا الحديث سار على الألسنة حتى صار ظنه الناس مثلا، حديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المستشار مؤتمن، رواه الأربعة. من هم الأربعة؟ شوف احنا قلنا قيل رواه متفق عليه بخاري ومسلم، رواه الشيخان بخاري ومسلم، قيل الأربعة هم تتمة الكتب الستة. لو تعرفون مصنف الكتب الستة، كتب الستة شنو عندنا؟ الكتب الستة صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، النسائي، إنزين أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هذه الكتب الأربعة سنن، هذه يقال لهم الصحيحين، بخاري ومسلم يقال لهم الصحيحان، وبقية يقال لهم السنن، سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هذه السنن. فالصحيحين يقال لهما إذا اتفق إذا في حديث رواه البخاري ومسلم يقال متفق عليه أو رواه الشيخان، وإذا رواه هؤلاء أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه يقال رواه الأربعة، هذا هو المقصود. طيب عندنا الآن مستشار مؤتمن، ما معنى المستشار مؤتمن؟ شرحناه في حديث في شمال المحمدية، المقصود به ظللو أي أمين على ما استشير فيه، أي أمين على ما استشير فيه، فيجب عليه ألا يشير على الإنسان إلا بما يراه صوابا. هذا الحكم التعريف قلنا أمين على ما استشير عليه، المستشار مؤتمن أي أمين في ما استشير فيه. طيب ما هو الحكم؟ أنا لو استشارني شخص في أمر يجب عليك ألا تشير عليه إلا بما فيه الصواب أو إلا بما يراه صوابا، هذا الحكم أتوقع المعنى واضح وهو دارج على السلام. بالمناسبة أيها الأحبة أذكر لكم حادثة وقعت في التاريخ الإسلامي لها ارتباط بهذا الحديث، لعل ذكره كأن الذهبي في السير أم غيره، تبحثون تجدونه، لا يذكرني حاليا المصدر، وهو حادثة متعلقة بزياد بن أبيه. زياد بن أبيه كان واليا على إقليم فارس في زمن علي بن أبي طالب، وبعد وفاة علي بن طالب وجرت الأحداث صار واليا على العراق في زمن معاوية بن أبي سفيان. طيب فلما صار واليا وكان شديدا، كان شديد على أهل العراق، ولعل يعني شدة يعني العراق تحتاج إلى نوع من الحزم حتى ينضبط الأمور مع الأطياف المختلفة. المهم كان هو شديد وكان بعض أهل العراق يبغضونه. المهم فلما كان واليا على العراق ضبط العراق، فأرسل هو رسالة زياد بن أبيه، أرسل رسالة لمعاوية وقال ضبطت العراق بشمالي. زين يقول ضبطت العراق بشمالي ويميني فارغة فأشغلها بالحجاز. شوف الطريقة شلون، الطلب شلون، يقول أنا ضبطت العراق بشمالي باليد اليسرى ويد اليمنى فارغة، خلها مشغولة بشنو؟ بولاية الحجاز. اي نعم هاي الطريقة. زين فهم معاوية ان يوليه ولاية الحجاز. الحجاز عاد انت عارف انت يعني اقليم مهم جدا، فيها مكة ومدينة الحرمين، وتكلفتها كان فيها صحابة. فالمهم اهل الحجاز دروا بهذا الموضوع ان زياد يطمع في، زياد بن ابي يطمع في ولاية الحجاز، ومشهور يعني قسوة وغلظة زياد بن أبيه في الحكم، فخافوا أن يصير والي على الحجاز. فأتى أهل المكة إلى ابن عمر وقالوا ادعوا الله تعالى أنه ما يتولى علينا زياد. زين وفعلا ابن عمر دعا وقال اللهم اكفنا شر زياد، بس جملة مفيدة دعاء الله، هو أقل دعاء ممكن تدعو على شخص تقول الله يكفينا شره. ما دعيت عليه لكن بنفس وقت دعيت نفسك أن يبعد عنك شر هذا الإنسان. فقال اللهم اكفنا شر زياد، سبحان الله، وهذا دعوة دعاء الصالحين. ابن عمر دعا بهذه الدعوة في مكة، وهناك زياد بن أبيه في العراق أصيب بطاعونة في أصبعه، صار بطاعونة في وين؟ في اليد اليمنى نفسها، وما قال يد اليسرى شمالي أنا يعني ضبط فيها العراق اللي يمنى فاضية فاشغلها بالحجاز، فاليمنى أصيب في أصبع طاعونة، يعني مقصود بها الجذام، مرض الجذام. تعرفون مرض الجذام؟ مرض الجذام هو يأكل اللحم ويتآكل الأعضاء حتى يعني يلزم، حتى لا ينتشر في الجسد، حتى يقطع العضو. طيب هذا مرض الجذام، يعني يصاب به الأطراف، يصيب الأطراف فينتن، ينتن يصيب نتن في العضو، فلا بد أن يبتر، وإذا ما بتر ينتشر في العضو، قد ينتشر وقد يطيب الله أعلم، لكن غالبا هذا المرض ينتشر في العضو فلا بد يبتر. طيب المهم هذا أصيب زياد بن أبيه في أصبعه فبدأ ينتشر، الآن تعدى الصبع حتى وصل إلى الكف، فالآن إذا بيبتر لابد يبتر كفه كاملة. فسوى زياد بن أبيه لما أصيب بهذا المرض، دعا شريحا القاضي، شريح القاضي إمام الأئمة من كبار التابعين. طيب دعاه واستشاره، قال استشيرك هل أقطع يدي أم أتركها؟ أنتوا الآن تخيلين الموضوع، يعني هو زياد بن أبيه من ولاة العراق، وشريح شريح القاضي قاضي، وهو من التابعين الصالحين، ولكن أهل العراق لا يحبون زياد بن أبيه وهم يرون شدته وغلظته. طيب وهذا يستشيره، فبما أشار عليه شريح، استشار عليه بما رآه صوابا، قال له كلام يعني حتى أقرب لكم الصورة، خلاصة مشورة شريح القاضي، قال يعني أنصحك لا تقطع يدك لأنك بهذا المرض قد تلقى، قد أتى أجلك وتلقى الله عز وجل، فإن قطعت يدك وأتاك الأجل فكأنك كرهت لقاء الله، كأنك أنت كرهت الموت فقطعت يدك ومع ذلك أتاك الأجل ومت وتلقى الله بلا يد، وكأنك كرهت لقاء الله. هذه في حال إذا أنت كان أجلك في هذا المرض، وإن أمد الله تعالى في أجلك، يعني قطعت يدك وشفيت وأمد الله تعالى في أجلك، إنزين كنت بلا يد فعيرك الناس بنقص يعني طرفك وعيروا ولدك. يعني قال له في الحالتين أنت إذا قطعت يدك في إشكالية، سواء أنت بقيت حي أو أتاك الأجل، إذا مت يعني أنت هم قطعت وهم مت، فأنت في هالحال تلقى الله سبحانه وتعالى وكأنك يعني ما أحببت لقائه، وإذا قطعت وبقي شيء من أجلك وعشت بتكون بلا يد فيعيرك الناس ويعيرون ولدك. فزياد بن أبي أخذ بهذه المشورة وأعجب بهذه المشورة، فما قطع يده. سبحان الله بعد أيام يعني فعلا مات بعد أيام من هذه الإصابة. المهم أن لما أشار عليه شريح القاضي خرج من عنده فسأله الناس ما الذي حصل بينك وبين زياد بن أبيه، فقال له روى لهم الخبر صار كذا كذا وأشرت عليه. فالناس غضبوا وقالوا هل أشرت عليه بقطعها؟ شان قلت لك قطع يدك؟ زين من قهرهم يعني ومن بغضهم لا، يقول شان شاورت عليه خليك قطع يده؟ زين العيلة يتأدب. فماذا قال الشريح القاضي؟ قال لا، المستشار مؤتمن. يا الله يا الله، قال لا المستشار مؤتمن. يا أخي تقف باحترام أمام السلف الصالح، تقف احترام وإجلال أمام التابعين الأجلاء وأمام الصحابة الأخيار. ها يقول شاورني، والنبي عليه الصلاة والسلام قال المستشار مؤتمن وقال أنا استشيرك. فإن أنت في هذا الحال عليك أن تشير على من استشار عليك ولو كنت تبغضه أو تكرهه، ما دام قال استشيرك فالمستشار مؤتمن. قل له وإن كان الذي أمامك تبغضه ولا تطيقه ولا تحبه، ما دام قال استشيرك أنت كن الأفضل والأحسن وخذ الأجر وكن أمينا وقل المستشار مؤتمن. ترى الأمانة مو فقط في حفظ المال، حتى في حفظ الفكر وحفظ الرأي، أنك تكون أمين في نقل أفكارك وآرائك وفي رأي نقل رأيك إلى الناس، أن تكون أمين. المستشار مؤتمن. نعم، نأتي الآن الحديث 30، حديث خفيف. المنتعل راكب. ما معنى المنتعل راكب؟ هو على ظاهره يعني الذي في رجليه نعل، هو في حكم الراكب ولو كان ماشيا، هذا معنى. اكتبوا هذا المعنى حتى احنا يكون عندكم الدقيق. معناه أنه شبيه بالراكب في خفة المشقة عليه وقلة تعبه وسلامته من الأذى. يعني كان سابقا يا جماعة في فقر وفي حاجة، بعض كثير من الناس يمشون حفاة ما عندهم نعل، فلما واحد يكون يركب عنده نعال احمد الله، هذا مدعال. يعني هذا الحديث يدعوك إلى حمد الله تعالى النعمة. ترى يا جماعة والله احنا النعل يمكن ولا نحسبها من النعمة أصلا، نعال حتى ساعة نزدري بالنعال. ترى النعال نعمة، النعال نعمة. أنا شفت أقوام بلا نعل يا جماعة، بلا نعل شفتهم في أفريقيا ما عندهم نعال، قبائل كاملة ما في نعال. ليش؟ حاجة وفقر. فالنعال هذه اللي تزدري نعمة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لك حتى تقدر هذه النعمة، قال عليه الصلاة والسلام المنتعل راكب. أي أنت لما تركب تلبس النعال كأنك راكب، المشقة خفت عنك وانت ما تدري المشقة. قدر مشقة الذي يمشي وهو حافي، أي شيء يدوس عليه يعني قد يلافي في الطريق، قد يأتيه وحل، قد يأتيه مخاط، قد يأتيه شوك، قد يأتيه زجاج، قد يأتيه مكان بارد حار، أي شيء معرض له إذا أنت تمشي حافي. فرزقك الله تعالى نعالا، والله نعمة. أحمد الله تعالى، الحمد لله على نعمة اللباس والنعال، أحمد الله تعالى. وأنا على يقين أن واحد فيكم، في ناس قد يكون لأول مرة يستشعرون نعمة النعال، صح ولا لا؟ اذكروا هذا الحديث، المنتعل راكب. سبحان الله، المنتعل راكب، اذكروا هذا الحديث. وإذا شفتوا واحد كذا ذكروا بهذا الحديث، المنتعل راكب. أعتقد في كثير من الناس أول مرة يستشعرون نعمة النعال، وكثير منكم لأول مرة يحمد الله تعالى على نعمة النعال. الحمد لله على كل النعم، على نعمة النعال. اي والله. وفي حديث صحيح مسلم إن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل، حديث صحيح مسلم. فسبحان الله، شوفوا يا جماعة نمر على حديث مواضع مختلفة، لكن هذه الحديث سبحان الله تعالى أمور كثيرة في حياتنا تنبهنا إلى أمور احنا مو معرفينها. سبحان الله، خير وبركة. ولذلك يا جماعة أوصيكم بعد ما تنتهون الكتاب هذا، يا أخي مرة في الشهر مر عليه، ترى بسيط مع هذه الملزمة والتي كاتبها كلمتين، مر عليه كذا شنو معناته، هاني قال إيش قال الشيخ كذا كذا في الشهر مرة، ما يأخذ منك والله يا جماعة توقع بالسريع ربع ساعة، ولكن تمر على دولار احفظها. الحديث الصحيح يا جماعة يسيرة احفظوها
وانقلوها وانشروها واشرحوها. إذا عندك عيال اشرح لعيالك، إذا كنت مدرس اشرح لطلابك، إذا كنت في مسجد اشرح للمصلين عندك، زين وعلمهم. طيب الحديث الذي بعده، الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: النار جبار. النار جبار، ما معنى هذا الحديث؟ خلنا أعطيكم بالمعنى العام ثم بقول لكم ماذا تكتبون. النار جبار، أي النار هنا المقصود بها الحريق، جبار أي هدر لا ضمان فيه. طيب هنا اتصال لكن نؤجله، عندنا درس الآن، درس مهم جدا الآن مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، صح ولا لا؟ السلام عليكم.
سلام ورحمة الله، حيا الله شيخك.
أخوي أمجد، ترى عندي درس تصوير بس يبي لي 5 دقائق أخلص، ها؟
بس على الناطق تحت أنا الشيخ.
طيب طيب خير إن شاء الله، بطلع لك. يلا السلام عليكم.
الله يبارك فيك.
انزل يلا، شفته اتصال مباشر، ناطرنا تحت يقول يلا نخلص الآن بعد قليل و وننتهي من الدرس. فقال: الحريق جبار، النار جبار، بمعنى الحريق هدر لا ضمان فيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: النار جبار، كما ذكرت، أي الحريق هدر لا ضمان فيه. هذا معنى العام، لكن الآن كتب ورائي ما المقصود به، أي ما يحدثه جذبا من خلص. المقصود أن ما يحدثه الحريق من تلف أو ضرر فهو هدر لا ضمان فيه. هذا معنى الحديث. قبل بينا لكم معنى الكلمات، الآن هذا معنى الكلمات. كما قلنا النار أي حريق، جبار أي هدر لا ضمان فيه، هذا معنى الكلمات. معنى الحديث كاملا: أي ما يحدثه الحريق من ضرر ومن تلف فهو هدر لا ضمان فيه. ما معنى هذا الحديث يعني في الواقع؟ في الواقع لو أن شخص يعني أشعل نار في ملكه، في مكانه هو أشعل نار لغرض معين، ويات الريح وطيرت هذه النار، طيب من غير تقصير منه، يعني هو حاط نار في مكان آمن وكل شيء، بس يات النار الريح وطيرت هذا الحريق وما قدر يردها، فطيرتها وراحت في مكان وأتلفت شيئا، فإنه لا يضمنه، ما على ضمان لأنه ما قصر في واجبه. نأتي الآن للحديث 32. قال النبي عليه الصلاة والسلام: النار عدو. النار عدو، وتكملة الحديث: النار عدو فاحذروها. النار عدو فاحذروها. هذا الحديث له قصة، هذا الحديث له قصة، أنه احترق بيت في المدينة المنورة، احترق بيت والناس بداخله يعني على أهله، فحدث النبي عليه الصلاة والسلام بشأنهم، أن أخبر أن في بيت احترق على أهله كذا كذا كذا، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فاطفئوها عنكم. إنما هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فاطفئوها عنكم. ولذلك يقول ابن العربي المالكي الفقيه، يقول معناه أن هذه النار تنافي، أي تعادي أموالكم وأبدانكم على الإطلاق، منافات العدو، مثل ما العدو يعادي ويخاصم وينافيكم وينافي أبدانكم وأموالكم، كذلك النار، لكن تتصل منفعتها بكم وسائط، يعني هي ممكن تنتفع منها بوسائط، يعني أصل النار هي تحرق تؤذي، لكن يمكن تنتفع بها بأن تسرج بها، طيب فتضيء أو تطبخ بها، لكن بوسائط، بطريقة، بتقييد، وللأصل في النار أنها شرارة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: عدو فاحذروها. فاحذروها، قال العلماء، أي خذوا حذركم واطفئوا السروج قبل نومكم. حاسب كثير من المشاكل ما تصير كلها حرائق، يعني كم من الناس أثناء التخييم نسوا النار فاحترقت عليهم الخيمة، وبعض الناس غافلوا عن النار بشيء معين فاحترق البيت، والنار سواء يا جماعة سواء هذه النار هي النار الحقيقية وحتى ما تسبب النار، مثل الوقود، مثل الموقد الذي يكون في المطابخ، مثل أيها الأحبة ساعات الوصلات الكهربائية، هذه كلها خطر. كم تسبب من حرائق هذه؟ لو أنا مرة شفت إحصائيات هذه كثيرة جدا، بالتالي واحد يحسب لها حساب. وقال بعض العلماء هذا المعنى يعني في هذا الحديث، وهو سبحان الله يعطيك فائدة في حياتك الدنيا، أنك تحذر من النار، تعامل معها، انتفع بها لكن احذر منها. تنتفع منها بجعل الوسيط المناسب والقيد المناسب، بحيث أن تأخذ من منفعة النار وتتجنب ضرر النار. هذا المقصود. ومن العلماء من قال أن المراد بالنار هنا هي نار الآخرة، وهذا أيضا معنى ممكن يستفاد من هذا الحديث، يعني احذروا ما يقربكم إلى جهنم، النار عدو فاحذروها، أي احذروا ما يقربكم إلى النار. في النار أيها الأحبة في, في, في الأصل هي عدو، هي مؤذية، وهذا النار الله تعالى جعلها دار للمجرمين، يعذب الله تعالى المجرمين بالنار. وعندنا في الدنيا نموذج صغير، جزء من 70 جزء من نار الآخرة، حتى نعرف ونميز كيف الحرارة، فننتفع بها بقدر الحاجة وبالقيد الذي يجعلنا يعني ننتفع، نستفيد من نفعها ونتجرب مضرتها. هذا والله أعلم، ونكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحلقة القادمة بإذن الله هي الحلقة الأخيرة والخاتمة، نختم بها هذا الكتاب إن شاء الله. وفي الحلقة الخاتمة بيكون إجازة، بس تكون إجازة إن شاء الله كتابية. شوفكم فرحت وهنا قلت إجازة، في إجازة بس مو مطبوعة، بتكون إجازة شفهية، أقول لكم يوم أنتم تكتبونها بإذن الله في آخر الملزمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.